عليكم ورحمته وبركاته. أخ كريم وضيف عزيز وشيخ جليل يحل ضيفا كريما علينا في هذا الجامع المعمور المبارك في مدينة مساكن التي صارت بفضل من الله سبحانه وتعالى محطا لرحال العلماء والدعاة الذين نحسبهم من العلماء العاملين والدعاة المخلصين. فضيلة الشيخ نشأة أحمد محمد يحل ضيفا علينا في هذه الليلة، وهو شيخ غني عن التعريف يظهر لكم في بعض القنوات الفضائية الإسلامية كقناة الناس والحكمة وغيرها، وهو الذي يترأس الهيئة العلمية للصلح والحقوق في جمهورية مصر العربية، فمرحبا به بيننا، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بعلمه وتوجيهاته، فليتفضل مشكورا.
السلام عليكم. إن الحمد لله وحده نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة خلق الله أجمعين، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، استمعنا جميعا منذ قليل في صلاة المغرب مع شيخنا المبارك فضيلة الشيخ البشير، وهو يشدو ببعض آيات من سورة الفتح، وهذه السورة تحتاج منا لوقفة، فما أحوجنا اليوم إليها، لأن الله عز وجل علمنا فيها دروسا عملية حية. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم لتعدون الفتح، فتح مكة، وكنا أي الصحابة نعد الفتح يوم الحديبية. هذه السورة نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريق عودته من صلح الحديبية، نزلت بعد مواقف ومشاهد عاشها الصحابة لتجسد لنا هذه الأحداث وتقننها وتشرع لنا من خلالها كيف نتعامل مع أحداث حياتنا. ذكر الله في هذه السورة صورا من الفتح، ليس فتحا واحد بل ثلاثة أنواع من الفتح، عد الحديبية وأحداثها فتحا مبينا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وعدها نصرا عزيزا، قال وينصرك الله نصرا عزيزا، وعدها فتحا قريبا، فقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وعدها أيضا فتحا قريبا آخر غير الأول، فقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هل هذه الأربعة واحدة أم كل واحدة قامت برأسها؟ لابد أن نقف أمام نصوص الوحي لنتعلم من هذا المنهج القرآني كيف نواجه أحداث الحياة اليوم. الحديبية وقعت بعد رؤيا رآها النبي صلى الله عليه وسلم وقصها على أصحابه، مفادها أن المسلمين سيدخلون مكة معتمرين آمنين، وضعوا تحتها 100 خط، آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين. هذه رؤية. فلما قصها على الصحابة تأولوها أنها في عامهم هذا، وخرج النبي وخرجوا يريدون العمرة ولا يشك أحدهم في أنها واقع، ليقين الصحابة أن رؤيا الأنبياء حق وأنها وحي. صحيح الرؤيا حق ووحي، لكن هل التأويل وحي؟ هنا لفتة لابد أن نقف أمامها. فليس فهمنا هو الوحي، إنما الوحي هو النص. فإن وافق فهمنا أصل النص فهو الوحي، وإن اختل فهمنا للنص فليس فهمنا بوحي. لابد أن ندرك هذا المعنى. الصحابة تأولوا الرؤية على أنها واقع وساروا مع النبي مسيرهم، لم يخرجوا لقتال ولا لمواجهة لأن العمرة آمنين، إلا سلاح الطريق تحسبا لما يعترض طريقهم. فلما وصلوا مكة وهم فرحين أن وصلوا حدود مكة إذا بأمر يقع على غير المتوقع عند الحدود، ويتقدم القوم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وإذا بناقته القصواء تبرك ولا تقوى أن تخطو إلى مكة خطوة. فلما بركت على الأرض قال الصحابة خلأت القصواء، تعسرت. فقال صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما هذا لها بخلق، ما خلأت وما هذا لها بخلق. القصواء لم تكن ناقة عادية، كانت راحلة، والراحلة في الجمال نادرة جدا. الراحلة ناقة وهبها الله ملكة القيادة بإمكانها أن تقود 1000 جمل ترعى بهم وتعود، لا يفلت منها واحد. هذه نوعية نادرة في النوق أو في الجمال، ولذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم البشرية بهذا فقال الناس كإبل 100 من كل 100 راحلة. الناس كإبل 100 من كل 100 راحلة، كإبل 100 من كل 100 راحلة. 100 يساوي كم؟ 10,000. يبقى من كل 10,000 جمل تخرج راحلة. وكذلك البشرية، القيادة فينا عزيزة، الذي يصلح أن يقوم على هم أمة وعلى مصالح أمة ويرعى أمة ويوجه أمة لا يفلت من يده واحد، هذا من النوادر في الأمة. ناقة النبي راحلة، لذا لما بركت وقالوا خلأت قال ما خلأت وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. حبسها ما حابس من حابس الفيل؟
رب العز. كلنا نحفظ قصة الفيل. لما حبس الفيل عن مكة؟ حتى لا تهدم الكعبة؟ سلامات يا إخواني. اعلموا حقيقة، ما حارب الكفار المسلمين حربا وأعلنوا هدفا لحربهم إلا وأخفوا غيرها. على مرتب الكل، أبرهة الأشرب لما بنى كنيسة قليس في اليمن وأراد أن يصرف بها وجوه الناس عن مكة، وجاءه أحد أهل اليمن فتغوط وأخذ غائطه ولطخ بالكنيسة. الذي فعل هذه الفعل يمني أم حجازي؟ يمني. ما علاقته بالحجاز؟ ما علاقته بمكة؟ ما علاقته بالكعبة؟ لا، أبرهة أعد العدة لدخول مكة، وكان ينتظر سببا واهيا يعلن بسببه الحرب، كما فعلت أمريكا في العراق، أسلحة دمار شامل، والخطة كانت موضوعة قبل أن يعلن هذا الكلام بسنين، لغزوها وسرقة بترولها. الكلام يا إخواننا لابد أن ندرك أن هناك هدف معلن وهدف خفي. أبرهة أعلن أنه جاء ليهدم الكعبة انتقاما للكنيسة، هذا هو الهدف المعلن. لكن الهدف الحقيقي ماذا كان؟ أبرهة يعلم علم اليقين من خلال ما ورد في كل كتبهم أن هذا الزمان وهذا العام عام ميلاد النبي الخاتم. لكن بنو إسرائيل كان عندهم أمل أن يكون النبي الخاتم من عائلة يهودية أو نصرانية، كان عندهم أمل كبير رغم وجود النصوص عندهم في التوراة والإنجيل. فالنص في الإنجيل يقول المسيح عليه السلام لهم: الحق أقول لكم أن حجر الزاوية سينتقل لابن العم، يعني النبوة ستنتقل من ذرية إسحاق لذرية إسماعيل. تأولوها، قالوا تنتقل من ابن العم من سبط لاوي لأحد الأصباط الأخرى، ولم يكن يخطر لهم ببال أن تنتقل النبوة من بني إسرائيل لبني إسماعيل. ولما علموا أن زمان ظهور النبي الخاتم قد حان، وأن ظهوره بنص التوراة بين جبال فاران في مكة، جبال فاران فين؟ في مكة، والنص عندهم في التوراة: ظهر الرب في الطور واستعلى في سعير بيت لحم واستعلن في فاران. يعلم هذا أن هذا الترتيب ترتيب نبوة، يعلمه علم اليقين، ولكن كان عندهم أمل ألا تكون النبوة في مكة، ولذلك تأولوا، قال جبال فاران في الشام وليس جبال في الشام تسمى جبال فاران. ويعلم علم اليقين بنص التوراة أيضا أن نبي الله إبراهيم أخذ وليده ووحيده إسماعيل وأمه وجعلهما في جبال فاران. يبقى جبال فاران فين؟ إن هربوا من نص فكيف يهربوا من كل نص؟ يعلم علم اليقين أن هذا زمان ولادته، لكنهم كانوا يأملوا أن توجد في مكة أسرة يهودية، أسرة نصرانية ينحدر منها سيد البريه. فلما حان عام ميلاده وأخذوا يستقصوا فلم يجدوا من اليهود والنصارى داخل مكة أحد، فأيقنوا أن النبي الخاتم من نسل العرب لا من نسل بني إسرائيل، فاشتاطوا غيظا واحتالوا هذه الحيلة ليدخلوا مكة، لا لهدم البيت بل لقتل كل وليد يولد في هذا العام حتى لا يخرج النبي الخاتم من صلب العرب. ولذا نعجب، الشيخ عبد الله دراز رحمه الله تعالى يقول: حتى لما خاطب الله بقصة الفيل الأمة لم يخاطبنا بصيغة الجمع، لم يقل تعالى ألم تروا كيف فعل ربكم بأصحاب الفيل، بل أفرد النبي بالذكر، قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل حربهم في تضليل، قال كيدهم، والكيد ما أخفوه، والكيد ما أخفوه، الكيد لا يعلن، ألم يجعل كيدهم أي لك في تضليل. النبي صلى الله عليه وسلم لما حبست الناقة تذكر هذا المشهد فقال حبسها حابس الفيل، اللي منع الفيل من دخول مكة حفاظا لنا على نبيه وحفاظا على نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي حبسها لحكمة يعلمها ولا نعلمها. ولذا استنبط من هذا المشهد حكما فقال والله لو أتني أو توني اليوم على أمر تعظم به حرمات الله ما رددتهم عليه. أي صلح فيه تعظيم لحرمات الله وخص حرمة البيت حتى لا نقاتل فيه ما رددتهم عليه. وقد كان الصحابة حاروا حيل بينهم وبين الدخول، ثم بدأت مراسلات ورسل ذاهبة ورسل عائدة حتى ذهب عثمان بن عفان رضي الله عنه رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش، فرحبوا به وحفوا به ودعوه ليؤدي عمرته ويطوف بالبيت، فأبى، قال والله لا أطوف إلا مع رسول الله. دخل مكة بالفعل لكنه تأخر عندهم فأشيع عند المسلمين أنه قتل، فلما أشيع جمع النبي الصحابة، كم كان معه في هذه الغزوة؟ 1400 صحابي كلهم بالجنة مبشر. النبي جمعهم تحت شجرة وبايعوه بيعة سميت ببيعة الرضوان. على ما بايعوه؟ كل بيعات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت على السمع والطاعة في المنشط والمكره، إلا هذه بيعة كانت على الشهادة، على الموت، على الموت. وفي هذا يقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذا سميت ببيعة الرضوان، نص رب العالمين في كلامه على رضاه عن كل من بايع وما تخلف من هذا الجمع واحد. فصاروا 1400 صحابي رضي الله عنه وبشر بالجنة. سنوضح هذه الآية ما نزلت عليهم إلا في طريق العودة، لكن هناك موقف، من بايع على الموت وباع للناس لله نفسه أيبقى لنفسه حظا من نفسه؟ اللي باع نفسه لله، أقول هذا لأن الكثير منا يدعي أنه باع نفسه لله، فإن جاء أمر يخالف ما يهوى قدم ما يهوى على أمر الله، فهل باع نفسه لله؟ الصحابة إخواني رغم أنهم بايعوا لكن النفس كان قد بقي فيها شيئا من الحظوظ أراد الله أن ينزعها. فحدثت مواقف محصت هذا الفريق كله لتهيئه لأمر رب العباد أراده كما سنرى إن شاء الله تعالى، نسأل الله العون والتوفيق. جاء سهيل بن عمرو ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف، واستقروا على كتاب الصلح. واشترطت قريش شروطا، واشترط النبي شروطا اتفق الطرفان عليها إلا شرطا أرق الصحابة. الشرط الأول أن توقف الحرب 10 سنين لا قتال بين المسلمين والمشركين مكة، أن يدخل في عهد النبي من شاء وفي عهد قريش من شاء. إذا الشرط الذي أرق المسلمين، إذا أسلم مشرك مكة وجب على المسلمين رده، وإذا ارتد مسلم في المدينة جاز لقريش قبوله. الصحابة هذه المسألة بالنسبة لهم فيها تعدي على حرمات من أسلم، كيف يأتينا مسلما نرده للكفار؟ تدخلت النفوس وتحركت حظوظها، قالوا كيف نحتمل هذا، كيف نصبر على هذا؟ لدرجة أن الصحابة جميعا 1400 استشهادي باع لله نفسه لما رأوا هذا الشرط وجم الجميع. عمر بن الخطاب كان أقواهم في الحق كما ثبت في الحديث أرأف أمتي بأمتي أبو بكر وأقواهم في الحق عمر، لم يتحمل صبرا فواجه النبي بما في نفسه ونفوس أصحابه، قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال ألست برسول الله؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنية في ديننا؟ الاعتراض سببه إيه؟ صحيح أمر نفسي قد يكون له مبرر شرعي، لكن الذي وافق على الصلح من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يأتينا التشريع إلا من الله ورسوله؟ أقول هذا حتى نتعلم، قد تخالف نفوسنا النص ويكون لها مبرر، فهل هذا المبرر يعطينا الحق في أن نخالف؟ لا وألف لا. أراد الله أن يعلم الصحابة درسا، فلما جلس سهيل ليكتب المعاهدة وكان كاتبه علي، بدأ النبي بتملية المعاهدة فقال اكتب علي بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا علي ينفذ الأمر في ثواني كتبها، فقال سهيل يا محمد لا نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال النبي امحها علي واكتب باسمك اللهم. ثم املاه هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي في ثواني كتبها، فقال سهيل لو علمنا انك رسول الله ما قاتلناك، اكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. قال امحها يا علي، فابى. قال أينها؟ فمحاها النبي بيده. خلي بالنا المواقف هذه مواقف الصحابة، ما إن فرغوا من كتابة المعاهدة ولم يوقعوا بعد، وإذا بموقف يحدث الحق ليلقن الأمة درسا عمليا. فيأتي أبو جندل ابن سهيل بن عمرو في الحديد مجندل موثق بالحديد بيديه ورجليه، يقول يا رسول الله أنقذني من هذا المجرم الذي سامني لإيماني سوء العذاب. ماذا يصنع نبي الصحابة؟ موقف عملي حي. يقبل أبو جندل، قال النبي يا سهيل لم نوقع بعد، اتفقت كتبت صحيح لكن لم نوقع، دع لنا أبا جندل. قال محمد العهد إن لم تردوه علي لن أوقع. يقول عمر فغلى صدري فأخذت سيفي ودنوت من أبي جندل وقربت له سيفي وأنا أقول له يا أبا جندل ما الكافر يعني أباه ما الكافر إلا كلب أملا في أن يأخذ السيف مني فيقطع عنقه ويريحنا من شره. قال عمر فظن أبو جندل علي بأبيه رفض يفعلها. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع في موقف شديد، قال يا أبا جندل ارجع وسيجعل الله لك ولإخوانك اللي أسلم معك وأخفوا إيمانهم، سيجعل الله لك ولإخوانك فرجا ومخرجا، فرجا ومخرجا. وتم التوقيع، انتهت القصة. أبدا، الصحابة ما زال للنفس حظ بسيط أراد الله أن ينزعه، فإذا بالنبي لما فرغ من الصلح وكان قد ساق هديه هو جمع من الصحابة، قال أيها المسلمون من ساق هديه فلينحر الآن هديه. ما نفذ الأمر من الصحابة واحد. هذا حال من باع لله نفسه. فدخل النبي خيمته على زوجه أم سلمة غاضبا وهو يقول هلك المسلمون يا أم سلمة، هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم بالنحر فلم ينحر منهم واحد. فقالت رضي الله عنها يا رسول الله هون عليك، فالأمر عليهم شديد، فهلا خرجت أنت فنحرت فنحروا بنحرك؟ يقول الإمام القرطبي وما علمت امرأة أعظم مشورة في التاريخ من أم سلمة حين أنقذ الله بها صفوة الأمة 1400 صحابي من أهل الجنة. ندرك. يقول عمر فلما دخل النبي خيمته تلاومنا كيف اشتددنا مع رسول الله وامتنعنا عن تنفيذ أمره، فلما تلاومنا قلنا نعتذر إلى رسول الله وننفذ أمره. انظر ترتيب الكريم، اللحظة اللي تلاوموا فيها واتفقوا أن ينفذوا أمر النبي فيها، خرج النبي لم يحدث أحدا فنحر فما تخلف منهم واحد، لكنهم لقنوا درس أن الأمر أمر من؟ أمر الله، والطاعة لمن؟ لله ولرسوله، وأن حظ النفس لن يسوقنا للخير إن خالف الشرع من قريب أو بعيد. هذه قواعد لا بد أن نتعلمها حتى نبني عليها حركتنا في حياتنا. وهم في طريق العودة نزلت السورة إنا فتحنا لك، لمن؟ للجميع؟ ألا لرسول الله لوحده. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الفتح المبين خاص بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. أين موضع الفتح المبين؟ أين موضع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد نزلت علي الليلة آية، وهو عائد في الطريق، لقد نزلت علي الليلة آية والله ما أحب أن يكون لي منها الدنيا بأسرها. مش فتح مكة، فتح الأرض كلها. لا تساوي هذه السورة، لا تساوي الفتح المبين. أين موضعه؟ في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هذه المكانة لم يعطاها نبيا قبل نبينا، وهذه المكانة هي المؤهل لأعظم مكانة ينالها بشر عند رب البشر يوم القيامة، الشفاعة العظمى. حديث الشفاعة الطويل، لما تقف البشرية على أرض محشر زمانا ثم يفزع لآدم يقول أنت أبو البشر قم فاشفع لنا، يقول لست لها، اذهبوا إلى أول أولي العزم رشد نوح عليه السلام فيقول لست لها، اذهبوا إلى أبي الأنبياء إبراهيم يقول لست لها، اذهبوا إلى موسى يقول لست لها، اذهبوا إلى عيسى يقول لست لها، اذهبوا إلى محمد، ويخصه بهذا المعنى، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فنال أعظم مكانة بموقفه يوم الحديبية في فتح مبين حدث في حياة سيد المرسلين كهذا الفتح. وضحت؟ لذا قال إنا فتحنا لك فتحا مبين ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. بس قال له لا، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو ايه النصر؟ ان نهزم العدو. طب وحصل قتال؟ لم يحدث قتال ابدا ولا التحام. قال تعالى وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه، محاولات الاشتباكات لم تتم، لم يتم منها شيء. فأين النصر؟ أين النصر العزيز؟ في الآية التي بعدها، وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أحدث هذا الحادث لينقي نفوس الصحابة فيهيأ حقيقة لأن يكونوا أهلا لرضا الله، بل أهلا لأن يقبلهم الله جنودا عنده. ولذا قال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. فما تهيأ الصحابة لأن يكونوا جنودا لله إلا بعد هذا الموقف يوم الحديبية. ومعنى أنهم أصبحوا جنود الله، هيفتح مكة بس لن يهزموا بعدها. قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يا إخواني أنا أذكر هذا حتى نراجع أنفسنا، أليس ظهور هذه الوجوه وتجمع هذه القلوب وبحثها عن الدين، أليس هذا تأهيل لصناعة جنود لرب العالمين؟ ألم يعد العزيز الحكيم حدوث ذلك الأمر في الأمة نصرا عزيزا؟ نصرا عزيزا. أقول هذا لأن الكثير منا مع الأحداث لقد والثورة عملت لنا إيه؟ عملت لك إيه؟ يا سلام، يكفي أن رفع عنك الظل، يكفي أن فتحت لك أبواب الخير لتدرس دينك، لتتعلم دينك، لتقيم دينك، لتدعو لدينك، لتسعى لإقامة أحكام ربك وشريعتك. يا إخوان هو النصر بس؟ أن نهزمهم في معركة؟ أبدا. النصر له صور عدة، هذه واحدة منها بل من أعظمها. إعداد المؤهلين للنصر هو أعظم نصر. وضحت؟ إعداد المؤهلين للنصر سماه الله نصرا عزيزا، نصرا عزيزا. ولذلك حدث مشهد آخر بعد الذي وقع في مكة قبل أن يصل المسلمون للمدينة. هم نقي حظ النفس منهم بعد المواقف التي حدثت في مكة في الحديبية، وهم في الطريق قبل وصول المدينة جاء صحابي آخر أسلم يقال له أبو بصير، قال يا رسول الله أسلم، قال العهد يا أبو بصير. وفي ثواني وجد وراءه رجلان مشركين، يا محمد العهد رد علينا أبو بصير. الصحابة عملوا إيه؟ الكل لله أسلم، ما في واحد نازع ولا سمح لنفسه أن تنازع، بل أسلم لله قيادة ورضي بما ارتضى الله له. هذا التأهيل الرباني عده الله أعز نصر، سماه نصرا عزيزا. حدث هذا، ما نازع أصحابه، والنبي أنفذ أمر الله بلا منازعة. قال يا أبو بصير ارجع وسيجعل الله لك ولإخوانك فرجا مخرجا. سيدنا أبو بصير رجع قبضين عليه ورجعين به مكة، هيسجدوه ويسجنوه ويعذبوه. طب يسلم ولك طاعة ولي الأمر؟ يا إخواننا أبو بصير فكر. ففوجي أثناء المسير واحد من الاثنين المشركين مخبول في دماغه، مغرور في نفسه، ماسك سيف وعمال يقول يا بصير شوف السيف ده، ده نصله من بلد كذا ويده من بلد كذا وحده حد عند فلان وصناعته من معدن النفيس من معدن كذا، وعمال يفاخر بالسيف. فحس انه مغرور فجاراه، يا سلام ايه الحلاوه دي، طب وايه الحته اللي في غلف دي، وايه الحته اللي تحت دي، لغايه ما الرجل انشكح قوي قال له ارنيه اشوفه بس، فدهوله اطار راسه وجري على النبي وصحبه. شريك مشرك الاخر وراه، لكن ابو بصير كان اسبق فادرك النبي قبل دخول المدينه. قال يا رسول الله، قال ما حدث؟ فقص له ما حدث، فدلوا إشارة واللبيب بالإشارة يفهم. المشرك جاي وهيسمع الحوار. قال ويحك أبا بصير، الويح وعي ويفهم منه هذا. قال ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. طبعا الآخر المشرك فهم منه إيه، الرسول بتعذبه يقول له أنت إرهابي أتلت الراجل، لكن أبا بصير فهم معنى آخر أنه يسعر حرب بجمع الرجال. فقفز أبو بصير وجرى في الصحراء والمشرك وراءه، حصلني. رحل فيه إلى قرب مكة. قريش أصلا قبلة المصالحة لأنها عانت سنين من حروب المسلمين في تجارتها حتى كسدت، وحياة قريش مبنية على التجارة. فإذا بأبي بصير يصل إلى قرب جبال مكة ويبعث لكل من يعرف من مسلمي مكة ممن لم يهاجر، يرسل للجميع هذه رسالة. قال لي رسول الله ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. أبو جندل وغير أبو جندل بدل ما هاجروا المدينة هاجروا لأبي بصير، وتجمعوا وعملوا مفرزة جيش، قطع على قريش كل طرق التجارة، لا رايحين شام ولا رايحين يمن. ثمرة المعاهدة ضاعت بأبي بصير، حاولوا يوصلوا لأبي بصير اشتغل عليه في حرب عصابات، لا عارفين يجيبوه ولا عارفين يسافروا ولا عارفين يتجروا. فجاءوا للنبي يصرخون، أبو سفيان بنفسه زعيم قريش، يا محمد أناشدك الله والرحم، اشترطنا شرطا لأنفسنا أن من أسلم منا ترده، جئناك نعتذر عن شرطنا، من أسلم فاقبله. وضحت ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. رجال الرجل بأمة إخواني، ندرك هذه معاني. لما حدث هذا علم الصحابة يقينا أن الفلاح كله والنجاح كله في طاعة الله ورسوله، وفي ألا يكون لنا محبوب ولا حظ من نفس إلا محبوبات الله وحدها. وهذا معنى العبادة. يقول شيخ الإسلام تيمية في شرح العبودية، في شرح لقول عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا عبدون، قال العبودية غاية الحب لله مع غاية الذل له. أن يبلغ حبك لله نهاية الحب، وأن تبلغ طاعتك لله غاية الذل والانقياد. هذا معنى العبودية، ليس مجرد الصلاة والصيام، المعنى أوسع. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ومعنى غاية الحب أن يبلغ الإنسان أعلى مراتب الحب، والحب على 6 درجات. تبدأ بالميل القلبي، يقال فلان عنده ميول ديني، هذه أول منازل الحب. يبدأ يدور على الدين، يبحث عن كلام رب العالمين، فإذا قصد دين الله وتوجه إليه بكليته سميت مرحلة الصبابة. العوام استخدموا هذه الألفاظ في غير محلها، لك فلان ده مغرم صبابة. لا يا أخواننا، هذه عبارات لها أصل أصيل في اللغة. فالصبابة مع انصب للشيء يعني قصده وتوجه إليه بكلياته. فميل قلبي يعقبه صبابة، فإذا هوى طريق ربه سميت مرحلة الغرام، فإذا صار هواه كله لله سميت بمرحلة العشق. وإن كان كلمة العشق نفسها لها استخدام آخر عند العرب، أنها تجاوز الحد في الحب، وهذا محال في حق الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وعلى المعنى الأول تجوز في حق الله، وعلى المعنى الثاني لا تجوز. فأن يكون هواه كله لله تسمى مرحلة العشق. فإذا بدأ العبد المحب لربه يتخلى عن بعض محبوباته التي أباحها الله له طلبا لمزيد حب الله له سميت بمرحلة التتيم، ولك فلان رجل متيم. فإذا تخلى العبد عن جميع محبوباته البتة وصارت محبوبات الله وحدها هي محبوباته سميت بمرحلة التعبد. وضحت؟ يقال في اللغة طريق معبد، أي للسير ممهد. وفلان صار عبدا لله، ترك جميع محابه وشهواته واحتياجاته وأخضع لله أمره، يبحث عن محبوبات الله لا يبغي سواها. وضحت؟ فهل وصلنا لمرحلة أن صارت محبوبات الله محبوباتنا؟ عشان كده لما سيدنا عمر قال للرسول ألست حق، رد قال له إني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني. مسألة مسلمة مسلمة. الوحيد يمكن في هذه المرحلة في الحديبية اللي سلم من الجفلة كان أبو بكر الصديق، لم يحضر هذا المشهد وعمر يطالب النبي هذه الكلمات. فلما خرج عمر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بعد أرده لقيه أبو بكر فأن إليه عمر، قال أبو بكر لسنا الحق؟ قال بلى. أليس محمد برسول الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر اتق الله والزم غرس رسول الله، يا عمر إنه رسول الله والله ناصره ولن يخذله. وكانت هذه من صديقية الصديق، أن يعبر بنفس العبارات التي قالها النبي وإن لم يسمعها. إخواني ندرك، الصحابة أهدنوا بهذا فتحقق لهم النصر العزيز. يبقى رجعوا من مكة في الحديبية بالنصر العزيز، ورجع النبي بالفتح المبين. طب وبعدين؟ ده ربنا ذكر فتحين غير الفتح الأول. وهم في طريق العودة ربنا وعدهم هتطلع من حديبية مش هتواجه مكة، لا لا، لأغنى غزوة في هذا الوقت وأغلى ثروة. قال تعالى وهم في الطريق: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فين الفتح القريب؟ قال ومغارم كثيرة تأخذونها وكان الله عز وجل حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. هذه اسم إشارة للشيء قريب. فين هذه؟ وهم رجعين من الحديبية أمرهم تعالى بالتوجه لخيبر، نفس العدد 1400 استشهادي صحابي رضي الله عنه. فلما هم بعض المسلمين في المدينة باللحاق بجيش المسلمين لما علموا بتوجههم لخيبر أبى النبي ذلك، قال لا يحضر معنا اليوم إلا من شهد الحديبية. هم دول اللي وعدوا، وقد كان رجعوا من الحديبية ليفتح الله عليهم خيبر وتأتيهم الغنائم تترى، فتحول كل فقير من الصحابة اللي حضروا خيبر لسري. فكان هذا هو الفتح الثالث. يبقى فتح مبين للنبي صلى الله عليه وسلم ونصر عزيز للصحابة عند رجوعهم، وفتح قريب بفتح خيبر. بس الله، طب ورؤية فيه تحققت؟ كان من شروط المعاهدة أن يرجعوا في العام القادم، ومك وقريش تفرغ لهم مك فيطوفوا آمنين. يبقى تحققت ولا ما تحققتش؟ الرؤية أن يطوفوا آمنين محلقين رؤوسهم مخصرين. لو دخلوا في عام الحديبية كانوا سيدخلوها آمنين ولا مقاتلين؟ يقينا مقاتلين. فأين الرؤية؟ الرؤية حق، ولكن تأويلها لم يكن حق، فأبى الله إلا أن يحققها على وجهها. وبالفعل صدق الله رسوله الرؤية بالحق، ودخلوا مكة آمنين محلقين رؤوسهم مقصرين. قال لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا آخر غير خيبر. أيوه، كان فين؟ كان فين؟ حصل فين؟ يا أخوانا نفهم ندرك. بس لما جاء الصحابة إلى مكة وطافوا بالبيت وخرجوا منها آمنين محلقين رؤوس مخسرين، القضية مش قضية العمر أبدا، قضية أشد من ذلك. الأمان الذي وقع بين قريش والمسلمين أعطى الصحابة فرصة أن يلتقطوا أنفاسهم، يعدوا أنفسهم. لا، الصحابة يا أخواننا كانوا جاهزين في أي وقت للعمل لله، اللي بايعوا على الشهادة معطلين يحتاجوا الإعداد أبدا. بمجرد أن وقعت المعاهدة انطلق الصحابة إلى كل بقاع الأرض فاتحين ولربهم داعين. لأول مرة يبعث النبي رسلا لكل قادة الدنيا، عظيم مصر، عظيم الروم حاكم الروم، كسرى حاكم الفرس، عظيم بوصر، بازل حاكم اليمن، بعث لهم ايه؟ انذار للكل، اسلم تسلم، دعوة للجميع. منهم من احسن الرد ومنهم من اساء ومنهم من امن. آمن لوحده ده رئيس دولة، فجاء إلى الإسلام بدولته. بازان رئيس اليمن لما جاءته رسالة جاءته في وقت قاتل، وجاءت الرسالة مع رسالة كسرى، وكلاهما كان يعمل مع بعضه. بازان كان بيعتبر كسرى أحد عماله، حاكم فرس كان بيعتبر اليمن جزء من بلاد فارس، وأن وليها حاكم عنده أو والي مواليه. فلما جاءت الرسالة لكسرى استنكر، كيف يكتب محمد في رسالته من محمد بن عبد الله إلى كسرى عظيم الفرس؟ غضب أوي، كيف يقدم النبي اسمه على اسمه؟ تخيل الهيافة، لما أغضب من أمر شكلك هذا، لكن ده مش شكل، ده حقيقي. فقطع رسالة، فقال النبي مزق الله ملكه. كسرى لم يكتف بتقطيع رسالة، أرسل إلى بازان عامله في اليمن ليقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمه له معتقد، يعتقر رسول الله اعتقال. كسرى طلع قرار الاعتقال زي القرار اللي كانت تطلع عندكم عندنا في مصر، وضحت. وجاء بعض رجال بازان ليقبضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا مكة قال من عند من جئتم؟ قالوا بأمر كسرى. قال قد قتله الله تعالى. قال محمد انظر، فلا تزد على عدوانك على كسرى عظيم الفرس كذبة تدعي أنه قتل وقد جئنا على الثوم من عنده. أخبره الوحي بموته في اليوم الرحيم يقبض عليه، فعادوا لبازان يخبر الخبر، يرسل لبلاد كسرى فيجد ولده قد قتله ومزق ملكه، وتحققت فيه نبوة من نبيه. وفي الوقت اللي جاءت فيه رسالة لبازان فأعلن إسلامه وجاء بأهل اليمن المسلمين. هرقل احترم الرسالة وحملت الرسالة، بل كاد يعلن إسلامه لولا موقف قومه. طبعا هذا الأمر يا إخواني عمل خلخلة في العالم كله، آلاف الخلق دخلوا في دين الله أفواجا. من لحظة الحديبية عام 6 للهجرة لفتح مكة، حين أخلت قريش بعهدها واعتدت على من دخل في حلف رسول الله من خزاعة وقتلتهم بالبيت، فدخل النبي بجيشه لفتح مكة، من الحديبية إلى مكة كم عام؟ عامين. كم عدد من أسلم فيهما؟ خلي بالنا، الحديبية عام 6 والبعثة كانت قبل عام 6 بكام؟ 19 سنة، 13 عام في مكة و6 بعد الهجرة، 19 عام. كم أسلم فيها وكم أسلم في العامين؟ عدد من أسلموا في العامين 10 أضعاف من أسلم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فتح مبين ولا مش فتح مبين؟ بس لا، ده العدد اللي أسلم في هذا الوقت. لكن بداية انطلاق الصحابة الألف وأربعمائة دول، الأسود اللي بايعوا على الشهادة وذهبت عنهم حظوظ النفوس وصاروا جنود لرب الأرض والسماوات، يفتحوا بس هذه البلاد فقط؟ لا، ده انتشر الصحابة في ربوع الأرض بعد هذا الموقف لتفتح أمامهم الدنيا. لذا عبر الله تعالى بقوله لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليه؟ قال ليظهره على الدين كله. فمش هيسلم العدد ده بس، لا، ده سيظهر الدين بهذا الفتح على كل دين على الأرض وإلى قيام الساعة. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا القدر كرر في المصحف 3 مرات، فهل هو تكرار؟ يا إخواننا قاعدة احفظوها، كما ذكر كثير من أهل العلم أن القرآن لا تكرار فيه إلا النادر. الأصل أن الذي يكرر، الذي لا يحسن التعبير يكرر كلامه ليؤكده، لكن رب العزة هو الذي علم العرب العربية، محتاج لتكرار؟ كل آية في ظاهرها كررت أعطت في النظم والسياق معنى غير الأخرى، يستحيل أن ننزعها من القرآن ونقول هذه كررت وفي القرآن ما يغني عنها. ندرك هذا المعنى. على سبيل المثال للحصر، أكثر آية كررت فين؟ في سورة الرحمن، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كم مرة؟ 31 مرة. فهل هذا تكرار؟ لا يا إخواننا، 31 مرة ب31 معنى، رغم من ألفاظها واحدة. لما يقول تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، ثم يخاطب الإنس والجان، فبأي آلاء ربكما، أي في خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكم نعم الله في هذا كله تكذبان. ثم يقول رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما، أي نعم الله في كونه رب المشرقين ورب المغربين تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما في مروج البحرين وفي تلاقيهما وفي وجود البرزخ بينهما تكذبان. وهلم جرة فصار لكل آية معنى غير التي قبلها والتي بعدها. يبقى 31 مرة ب31 معنى. هنا الآية التي كررت، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، جاءت كم مرة في المصحف؟ 3. الأولى جاءت في سورة التوبة، والثانية جاءت في الفتح، والثالثة جاءت في الصف. لكن آية الفتح اختلفت عن الآيتين. الصف، آية الصف وآية التوبة هي نفس الآية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، في الموضعين. لكن في الفتح قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. طب واحد يقول لي يبقى فيه تكرار في التوبة والصف؟ أقول لا. سورة التوبة تحدثت عن من؟ عن المنافقين، عن أعداء الداخل للمسلمين. عارفين أعداء الداخل؟ فرب العباد يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أي من أعداء الداخل، من المنافقين وأمثالهم. مفهومة؟ فكم من مشرك يحيا في أرض المسلمين؟ وضحت؟ ربنا يعد أن الدين سيظهر رغم أن في دول بس لا، فجاءت في الصف التي تتحدث عن كفار الخارج. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، اللي في الخارج. يبقى فيه تكرار ولا الموضوع اختلف بالنص والسياق؟ وضحت؟ ها؟ يبقى هيكره اللي في الداخل، هيكره اللي في الخارج. نصر الله آتي وظهور الدين آتي وما فيش مفر، هيرفصوا، هيفلفصوا، هيتهمونا، هيطعنوا فينا، هيعلنوا عنا، هيهيجوا الإعلام علينا، يعملوا اللي عايزينه. والنهاية ربنا قال إيه؟ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره. يبقى من اللي هيظهره؟ المسلمين بعجزهم ولا رب العالمين بقوته؟ فمن يقف أمامه؟ لذا ذكر في سورة الفتح الخلاصة قال وكفى بالله شهيد. إذا كان هو شايف كل الواقع، إحنا مش شايفين اللي في الكواليس واللي بيدور تحت الأرض والمخططات، لكن هل يخفى شيئا من ذلك على الشهيد؟ وضحت؟ وضحت؟ خايفين ليه؟ بعد البيان ده حد يخاف؟ حد يخاف يا اخوانا؟ خلاص. قال وكفى بالله شهيدا، إن لم يكفينا الشهيد شر كل ذي شر، من مشرك الداخل ومشرك الخارج، من أعداء الداخل وأعداء الخارج، من يكفينا؟ خلاص انتهت القصة، انتهت القصة. ولذلك إخواننا الصحابة لما علموا هذه النصوص عرفوا أن الدين ظاهر ظاهر، إحنا اللي علينا إيه بس؟ نتحرك لنصرته وهو ربنا هيظهر. يقول أهل العلم فلو كان للنصر 100 سبب ملك المسلمون منها 10 لو أخذوا بها لحقق الله لهم 90. خلي بالك ده الآية دي جزاك الله خيرا خطيرة جدا، لأنها أجل وعد وأعظم بشرى. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله إيه؟ قال إن تنصروا الله ولا إذا تنصروا الله؟ إن. طب إيه الفرق بين إن وإذا؟ دي أداة شرط ودي أداة شرط. إيه الفرق بينهم؟ يا إخوانا إذا أداة شرط تفيد الكسرة، فلو قال يا أيها الذين آمنوا إذا تنصروا الله ينصركم للزم منها طول نصرنا لدينه حتى يأتينا نصره، أو كسرة نصرنا لدينه حتى يأتينا نصره. لكن لما يقول إن في اللغة تفيد الندر، يعني يا أيها الذين آمنوا لو ندر ونصرتم دين الله مرة لجاءكم نصره. إن لما تقرأها تقف أمامها تحمد الله وتسبح، أعظم بشرى. إن تنصروا الله ينصركم، بس ما ممكن ينصرنا ثم يسلب النصر منا زي ما حلنا دلوقتي، انتصرنا وخايفين يعملوا ثورة مضادة، خايفين ولا شايفين يعني ممكن يضيع النصر؟ لا، ده رب العباد وعد لو صدقنا في نصره مرة مش لجاءنا نصره بس، لا، وما هو أشد من النصر. يقول الإمام القرطبي فوعد الله بوعدين، بالنصر والثبات عليه. قال والثبات على النصر أجل من النصر. قال إن تنصروا الله ينصركم، بس ألا ويثبت أقدامكم. تثبيت الأقدام أهم من النصر نفسه، لندرك هذه الحقائق. فإذا وعد الله بهذا وجعل هذا هو الفتح القريب الأخير، معناها إيه؟ إن من هذه اللحظة من ساعة الحديبية وخلاص لم يعد هناك حواجز أمام دين الله في علوه، أمام دين الله في ظهوره إلى يوم الدين. الله واحد يقول له مال الهزائم اللي احنا فيها دي إيه؟ وهل معنى الانتصار إن لا تعتري هزائم؟ النبي سلم نفسه يا اخوانا ما انتصر في بدر واتهزم المسلمون في أحد، في أحد كلها لا، في جولة منها انتصر في الجولة الأولى واتهزموا في الثانية وانتصروا في الثالثة، لأن الكثير من الناس يقول لك هزيمة أحد. لا يا اخوانا، لما تبقى المعركة ثلاث جولات يفوز المسلمين في الأولى، فازوا ولا فازوش؟ وقريش ولا تهاربة؟ وغنموا ما غنموا وأخذوا ما أخذوا، لدرجة أن يعني الرماه نفسهم قال لك المعركة انتهت وتركوا الجبل ونزلوا، نزل 40 واحد منهم من 50 ليجمعوا الغنائم ظن منهم أن المعركة قد انتهت، وثبت 10 فقط من 50، فعاقبهم الله بعصيان سيد المرسلين بالهزيمة في الجولة الثانية. قتل فيها من المسلمين 70 ولم يعصر واحد. فلما فرغت قريش من الجولة الثانية وأصاب النبي والصحابة ما أصابهم من جراحات، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لحقه الضرر الشديد، شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، الأسنان التي تلي الثنايا، وغاصت حلقات المغفر في خديه، وأخذ الدم يطرق من وجهه على جبينه، والنبي ينزع الدم عن جبينه ويقول: لا أفلح قوم أدموا وجه نبيهم وهو يدعوهم الله تعالى. فهذا الموقف العصيب، هم النبي أن يدعو على من أذوب كفار قريش، فنهاه ربه قال: ليس لك من الأمر شيء. تعليم رباني، ليس لك من الأمر شيء. ربنا له حكم يعلمها لا نعلمها. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يتوب على أذى رسول الله وقدم التوبة على العذاب، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. رغم أنهم ظالمون واعتدوا على سيد المرسلين، قدم الله التوبة في حقهم على العذاب، وبالفعل تاب، ليلقن المسلمون درسا أن ليس لنا من الأمر شيء بل لله الأمر جميعا. وضحت الثلاثة القادة اللي قادوا حرب قريش على النبي وصحبه في يوم أحد، وأحد كان عام 3 الهجرة، بعد 10 سنين من أحد هم أصبحوا قادة جيوش المسلمين في فتح اليرموك. أبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وخالد بن الوليد، لو دعا النبي عليهم كانت تستفيد الأمة من طاقته. وضحت يا إخواننا؟ ولذلك حتى لما حجب الصحابة عن دخول مكة، القرآن يبرر لما منعهم. 1400 صحابي رضي الله عنه وفيهم رسول الله يمنع عن دخول مكة، وجايين محرمين ومعهم الهج، عايزين يطوفوا ويسعوا ويقدموا نسك، رب العباد يمنعهم. سبب المنع ايه؟ رب العباد يعلم الأمة درسا من دروس الحديبية، فيعلم النبي وأصحابه ان المنع ده كان لسبب لا يعلمونه، خاص بأهل مكة. أهل مكة كفار صحيح، كفار يستحقوا الإبادة، ومجرمين، منعوا النبي وصحبه من العمرة يستحقوا عليها الإبادة، ومنعوا النبي وصحبه من أن يسوقوا هديهم إلى مكة يستحقوا عليها الإبادة. 3 جرائم ارتكبتها قريش، جريمة منها واحدة كافية في الإبادة، ومع ذلك لم يبيدهم الحق. وصرح القرآن بهذا فقال تعالى: هم الذين كفروا، الجريمة الأولى هي، وصدوكم عن المسجد الحرام، الجريمة الثانية، والهدي معكوفا، أي وصدوكم عن الهدي معكوفا أن يبلغ محله، الجريمة الثالثة. طب السبب إيه يا رب؟ قال: ولولا رجال مؤمنون، فين؟ في مكة، لو دخلتم مقاتلين هتقتلوهم، فهتقتلوا مؤمنين، هتقتلوا جنود من جنود رب العالمين. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات، نساء يعني ربنا يمكن يرفع العذاب عن أمة كافرة لوجود امرأة مؤمنة واحدة فيها. نعم نعم، فوجود المؤمن في الأمة صمام أمل لها. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا، لو المؤمنين دول أخذوا جنب بس جنب من قريش، لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فرفع الله العذاب عن قريش بمؤمنين كانوا في مكة أمثال أبي بصير وأبي جندل وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبو سفيان وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم من كبار الصحابة. نرفع نسمع الأذان.